إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في بيان حديث الإفك كما أورده الإمام مسلم في كتاب التوبة من صحيحه، وقد انتهينا بفضل الله تعالى في المرة الماضية من قراءة طريق يونس ومعمر عن الزهري بالإسناد المذكور. طريق أخرى عن الزهري، قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الربيع العتكي سليمان ابن داود الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، كلاهما أي فليح وصالح، فهاتان طريقان أخريان لهذا الحديث عن الزهري، كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما. وفي حديث فليح: اجتهلته الحمية كما قال معمر. وفي حديث صالح: احتملته الحمية كقول يونس. فإذا هذا اختلاف في الرواية عن الزهري في اجتهلته واحتملته، والرسم صالح لكلتا القراءتين. فإنك إذا جردت اجتهلته واحتملته عن النقاط فإنها تحتمل هذا وهذا، وطالما أنها احتملت هذا وهذا وجاءت بها الرواية فالكل مقبول، ولا يشكك إنسان ويقول كيف الكل مقبول والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو مثلا والراوي عائشة ما قالت إلا لفظا واحدا. أقول احتمال أن تكون قالت اللفظين، ما في مانع، وخاصة إذا كانت الرواية تفسر الرواية الأخرى. احتملته الحمية يعني الحمية كانت السبب، حملته على ما فعل، واجتهلته يعني جعلته يفعل فعل الجاهلين. قال: وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، لأن حسان ممن خاض في الإفك، لكنه جاء واعتذر وأصلح ما أفسد بأن مدح أم المؤمنين رضي الله عنها بما هو فيها. قال: وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. طبعا هذه قراءة موزونة على طريقة العروض، العرب كانت تقول الشعر على سجيتها، الذين جاءوا بعدهم اكتشفوا قوانين للشعر، فاكتشفوا هذه البحور الشعرية، بحر كذا وبحر كذا، وجعلوا لكل بحر تفعيله ووزن معين، كما كانت الصحابة ومن بعدهم يقرؤون القرآن بدون وضع لقوانين التجويد. جاء من بعدهم ووضعوا قوانين للتجويد وقواعد للتجويد. العرب كانت تنطق نطقا صحيحا. وجاء من بعدهم ووضع قوانين للنحو وقواعد للنحو. الصحابة والتابعون ومن بعدهم كان عندهم قواعد وأصول للفقه. جاء من بعدهم وعزل هذه القواعد وسماها أصول الفقه وقواعد الفقه وهكذا. نعم. وأما هم فكانت هذه الأمور واضحة عندهم، لا يحتاجون قواعد، لا يحتاجون قواعد. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أذكر الآن مثلا مفاعلة، مفاعلة فعول، على ما أذكر أنا درست مرة هذه البحور وناسيتها الآن، لكن صار عندي نوع من الحس، يعني لا عندما أسمع البيت كذا يمكن أقول إن هذا من وزنه كذا. فطالب العلم يعني لا بد أن يكون عنده معرفة بمثل هذه الأشياء ولو يعني من باب الثقافة. فإذا هذا بيت جميل، فهو يعني يفدي عائشة رضي الله عنها بأبيه وجده وبعرضه. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. هذا صفوان بن المعطل، ما كشف عن كنف يعني عن ستر أنثى قط، أي أنه رجل عفيف، ونحن لا نشك أبدا في طهارة عائشة رضي الله عنها، ولا نحتاج أن نقول أن صفوان كذا، لكن سبحان الله التهمة عندما تأتي فالإنسان يريد أن يدفعها بكل ما يستطيع، وطبعا هذا الدفع لا يفيد إلا الإنسان المحق، أما المبطل لا تنفع فيه، لا تنفع فيه حجة ولا يشفيه بيان. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم موعرين، يعني بدل موغرين، وقد عرفنا أن الوغرة هي شدة الحر، موعرين في نحر الظهيرة. وقال عبد الرزاق موغرين. قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟ قال الوغرة شدة الحر. فهذا كله عناية من الإمام مسلم ببيان يعني اختلاف الرواية ورد كل لفظ إلى راويه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة هذا في مقابل من؟ في مقابل من؟ الزهري. هشام بن عروة في مقابل الزهري الذي فات كله طرق عن الزهري. الزهري عن عروة، هذا هشام، هذا هشام عن عروة. عن أبيه عروة عن عائشة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي. أبنوا بمعنى إيش؟ اتهموا. أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي أي اتهموهم. قال: ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط، ما علمت عن أهلي من سوء قط. قال: وأبنوهم بمن؟ وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، يعني واتهموهم بالذي والله ما علمت عليه من سوء قط، يعني صفوان ابن المعطل. قال: ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته، وفيه: ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت: والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها، وهل هذا عيب؟ هذا ليس عيبا. كون الإنسان غافل عما يقال فيه هذا يمدح به الإنسان، نعم. وأما الإنسان الذي دوما يفتش، والله هذا فلان يقول فيه كذا وهذا فلان يقول فيه كذا، وشاغل باله بهذه الأمور، هذا مما يذم به الإنسان لأنه يضيع عمره في هذا. أما الإنسان الغافل عما يقال فيه فهذا مما يمدح به. فقولها إلا، هذا يعني هذا استثناء يراد به الإيش؟ يراد به المدح، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني هؤلاء القوم ما فيهم عيب أبدا إلا أن سيوفهم دوما مكسرة من شدة الضرب، فهذا ليس بعيب، هذا مدح. كما تقول: لا عيب في الألباني إلا أنه دقيق في بحثه، هذا ليس عيبا، هذا مدح، نعم. إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة، كما مر في الرواية الماضية، الداجن، فتأكل عجينها، أو قالت خميرها، شك هشام، فانتهرها بعض أصحابه، يعني علي أو غيره، انتهروا الجارية، وهذا جائز، كما تفعل الشرطة، وكما مثلا يفعل في القضاء، أن الإنسان يشدد على من؟ على المتهم حتى يخرج ما عنده، حتى يخرج ما عنده، بل ربما يضربه أحيانا. فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، حتى أسقطوا لها به. طيب بالنسبة لأبنوا، كنا بنبحث عليها الآن وجدناها، أبنوا بياء موحدة، بباء موحدة مفتوحة، مخفف ومشددة، يعني أبنوا وإيش؟ وأبنوا. رووه هنا بالوجهين، التخفيف أشهر، ومعناه اتهموها. والأبن بفتح الهمزة، يقال أبنه يأبنه ويأبنه، إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون. وأما حتى أسقطوا لها للجارية، حتى أسقطوا لها به، إيش معنى هذا؟ قال في رواية ابن ماهان: حتى أسقطوا لها لهاتها، اللي هي اللهاه يعني. طبعا هذا قال الجمهور هذا غلط وتصحيف، والصواب الأول، ومعناه صرحوا لها بالأمر حتى أسقطوا لها به، حتى صرحوا لها بالأمر. ولهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك، وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها، يعني قالوا لها كلام يعني شديد، وربما فيه عيب من أجل أن يستخرج ما عندها. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. والصائغ بالنسبة للذهب الخالص ماذا يعلم عنه؟ ها؟ يعلم عنه أنه خالص صافي لا شيء فيه، لا شائبة فيه. نعم. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة، وكان الذين تكلموا به مصطح، وهو مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها، وحسان. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه. يستوشيه يعني إيش؟ ينشره ويجمعه. وهذه صفات المنافقين، لا يهدأ لهم بال إلا في الوقيعة، إلا في الوقيعة بين المسلمين. وهو الذي تولى كبره وحمنة أي أيضا كانت هي التي تنشر، لكنها ما وصلت إلى النفاق مثل عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي يفعل هذا نفاقا، وحمنة فعلته يعني إيش؟ كما مر في الحديث محاربة لإيش؟ لأختها. فنفرق بين هذا وهذا، الذنب واحد، لكن ما الحامل عليه؟ قد يكون الحامل عليه الكفر، قد يكون الحامل عليه النفاق، وقد يكون الحامل عليه شيء آخر. وهنا نتذكر المسألة العظيمة، الحكم بغير ما أنزل الله. وهكذا بقية الذنوب أيها الإخوة، هكذا بقية الذنوب، ننظر في الحامل عليها. إلا ذنوبا لا تحتمل إلا الكفر، لا بد من هذا التنبيه. إلا ذنوبا لا تحتمل إلا الكفر. واحد مثلا كتب للمشركين يخبرهم بأمر الدولة المسلمة، وإيش هذا؟ كافر هذا؟ ها؟ نتذكر قصة حاطب. نعم، لما كتب المشركين قال ما هذا؟ فهذا فيه استفصال، قد يكون الحامل عليه الكفر أو النفاق أو شيء آخر. فكذلك هنا عبد الله بن أبي كان يستوشيه ويجمعه نفاقا وكفرا، وأما حمنة فكانت تجمعه وتستوشيه، مع أن هنا ضمت إلى من؟ وهو الذي تولى كبره وحمنته، يعني حمنة أيضا تولت كبره، لكنها فعلت ذلك محاربة لأختها، ما فعلت هذا نفاقا. بعد ذلك نذكر الفوائد التي في هذه الواقعة. قال واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة، وذكر لنا الإمام النووي 54 فائدة. قال إحداها جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة، عن كل واحد قطعة، عن كل واحد قطعة مبهمة منه. وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به، وهذا ذكرناه. الثانية صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره. الثالثة وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهم. وجوب الإقراع متى؟ نقول إلا إذا إيش؟ إلا إذا ظهرت مصلحة السفر بإحداهن الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات إذا سافر بواحدة 10 أيام، عندما يرجع ما تقول بقية النسوة كل واحدة لها 10 أيام، لا، هذا لا يجب قضاؤهم. قال وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا، وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. فإذا هذا مجمع عليه أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة الباقيات. الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته. السادسة جواز غزوهن ويداوين الجرحى ويقمن بما يناسب أحوالهم. السابعة جواز ركوب النساء في الهوادج وبالتالي في السيارات، لكن هل تسوق المرأة السيارة؟ هذا مما اختلف فيه نظر العلماء الربانيين رحمهم الله الذين عاصرناه، فجوزه الألباني رحمه الله ومنعه بن باز رحمه الله. الثامنة جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار. التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير، صحيح، كل شيء بنظام. العاشرة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثنى. نعم، فإذا خرجت المرأة لحاجتها فلا يلزمه أن تستأذن الزوج. وين كنت؟ كنت أقضي حاجتي. ليش ما استأذنتي؟ ما يلزم الاستئذان في هذه الحال. الحادية عشرة جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر، لأن ربما يقول قائل أنت مسافرة وعرضة للطمع فيك فما تلبسين قلائد ولا تلبسين شيء، نقول هذا من الأمور الجائزة. الثانية عشرة أن من يركب المرأة البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، وهذا هو الصحيح، بل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. تتصل على تلفون البيت ردت عليك المرأة فلان موجود؟ لا، طيب أتصل به بعد ذلك، ما يمكث يستطرد معها في الكلام ويسأل عن الأحوال، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، وهذا في الحقيقة مما يفسد البيوت، كلام النساء بغير إذن أزواجهن هذا يفسد البيوت. الثالثة عشرة فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن، وأن لا يكثر منه بحيث يهبله اللحم. والكلمة أصلا كلمة منفرة، يهبله، حتى جاء منها الأهبل. نعم، كما أن الهبل في كثرة اللحم فكذلك الأهبل تجده يعني يخبط خبط عشواء. نعم، فهذا من يعني الذي ينفر من كثرة الأكل. الرابعة عشرة جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة الاجتماع. خامسة عشرة إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان في هذا كله. السادسة عشرة حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها كما فعل صفوان، حسن الأدب كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال، وإنه ينبغي أن يمشي قدامها لا بجنبها ولا وراءها. السابعة عشرة: استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة عشرة: استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشرة: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره، سواء كان صالحا أو غيره. العشرون: جواز الحلف من غير استحلاف، لكن الإنسان لا يكثر من الحلف، وإنما يحلف من غير استحلاف إذا كانت هناك حاجة ومصلحة في الحلف. الحادية والعشرون: أنه يستحب أن يستر عن الإنسان أو أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة، كما كتموا عن عائشة. الثانية والعشرون: استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة. الثالثة والعشرون: أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لطفتنا هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة والعشرون: استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. السادسة والعشرون: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلت أم مسطح في دعائها على ابنها مسطح مع أنه ابنها، وهذا هو الواجب. الواجب أن يكون الحب لله والبغض لله، الحب لله والبغض لله، هذا هو الواجب. السابعة والعشرون: فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. الثامنة والعشرون: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. التاسعة والعشرون: جواز التعجب بلفظ التسبيح وقد تكرر في هذا الحديث وغيره. الثلاثون: استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقائه فيما ينوبه من الأمور. الحادية والثلاثون: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق، أما غيره فهو منهي عنه وهو تجسس وفضول، كما فعلت أم مسطح مع عائشة لما قالت: ألم تسمع ما قال يعني مسطح؟ فهذا بحث عن هذه الأمور، لأن أم مسطح لها تعلق بابنها ولها تعلق بعائشة، وأما البحث بدون تعلق فهذا تجسس وفضول. الثانية والثلاثون: خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. الثالثة والثلاثون: اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون: فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بما شهد، وبفعله الجميل في إركاب عائشة رضي الله عنها، وحسن أدبه في جملة القضية. الخامسة والثلاثون: فضيلة لسعد بن معاذ وسيد بن حضير رضي الله عنهما. السادسة والثلاثون: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سكت الناس لما ثاروا، فهذا أصل من أصول هذا الدين، قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب، لأن هذا يضر بأصل الجماعة، مش اللي يقول للناس انزلوا للشوارع. أمور عجيب. يعني هؤلاء الذين يقولون الناس انزلوا في الشوارع، إما هذا إنسان يعني صاحب هوى أو أنه جاهل، إما هذا صاحب هوى أو هو جاهل يعني يعمل بعاطفته، فكيف يكون هذا يعني من أهل العلم؟ ما في أحد من أهل العلم يقول هذا، ما يقول للناس انزلوا للشوارع. 37 قبول التوبة والحث عليها. وهكذا أيها الإخوة نجد يعني في نصوص الكتاب والسنة علاج ودواء لكل أمورنا، لكل أمورنا تجد الدواء والعلاج والحل في الكتاب والسنة. الناس لو كانوا يتعلمون دينهم، يتعلمون الكتاب والسنة، يجلس إليهم العالم يبين لهم الآيات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذه صفة المنافقين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، يبينون مثل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويبين أن هؤلاء ولاة أمر للمسلمين، يبين لهم هذا الحديث والفوائد منه وهكذا. فلو كان الناس تعلموا هذا ما وقعوا فيما وقعوا فيه. فهذه الفتن هي عقوبة على ماذا؟ عقوبة على الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة، الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة، فجاءت هذه العقوبة. وتأمل كيف قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال العلماء: فإذا لم يطيعوا الله ورسوله تنازعوا ففشلوا فذهبت إيش؟ فذهبت ريحهم. 37 قبول التوبة والحث عليها. 38 تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار. هذه أخرى لأنهم أعرف. تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار. الصغار اللي قايمين على الفيسبوك وغيره، كل واحد قاعد يكتب، وهذا يتابعه 50,000 وهذا يتابعه 1,000,000، تابعون إيش؟ تابعون ولد عنده 20 سنة؟ تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. الكبار أيها الإخوة إذا لم يكن عندهم علم بيكون عندهم إيش؟ عقل. الإنسان الكبير لأنه كبير صار عنده نضج، فإذا ما كان عنده علم يكون عنده حكمة، عنده عقل، وهذا شيء معروف. ربما تجد طالب علم صغير ويعرف الأصول ويعرف كذا، فربما رجل كبير فلاح قاعد في المجلس يكون أعقل منه. نعم، يكون أعقل منه بالحكمة وبالتجربة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قدم الشام وقالوا فيها الطاعون، قال: ادعوا لي مشيخة قريش، مشيخة، ادعوا للمهاجرين، ادعوا للأنصار، ادعوا لي مشيخة، المشيخة، مشيخة قريش. فالمشيخة قالوا: ارجع بالناس، لا تقبل، لا تدخل الناس في الداء. فرجع عمر رضي الله عنه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان في حاجته فبلغهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الشرع حديث موافقا لعقل هؤلاء المشيخة. 39 جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز ولا خلاف أنه جائز. 40 استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. نعم. الحادية والأربعون براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، براءة قطعية نصا ودلالة. النص قطعي والدلالة إيش؟ والدلالة قطعية، نصا ودلالة. أولئك مبرؤون مما يقولون. قال: فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. 42 تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. 43 فضائل لأبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. لا يأتلي يعني لا يحلف، لأن أبا بكر كان حلف ألا ينفق على مصطح، كان ينفق عليه. فلما نزل قوله تعالى هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، رد النفقة. نعم. 44 استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. 45 العفو والصفح عن المسيء. 46 استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. 47 أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خيره ويكفر عن يمينه. 48 فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. 49 التثبيت في الشهادة، تقول كما فعلوا مع الجارية، شددوا عليه في السؤال وانتهروها، التثبيت في الشهادة. والإنسان البريء، الإنسان البريء عندما يشدد عليه ما يتغير، هذا شيء معروف. أما اللي مسوي شيء إذا شدد عليه تظهر عليه علامات، حتى ربما يصلون منه إلى الاعتراف. نعم. 50 إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه ومن خدمه أو أطاعه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. 51 أن الخطبة تبتدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، هذا أي خطبة، حتى خطبة العيد. وأما افتتاح خطبة العيد بالتكبير فهذا ليس من سنته عليه الصلاة والسلام، الخطبة تبتدأ بالحمد. 52 أنه يستحب في الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين أما بعد، وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة تقول وبوب البخاري على ذلك، يعني على أما بعد، يعني شوف حتى أما بعد في الشرع وعليها الدليل. وإيش معنى أما بعد؟ أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد أقوله فسأقول ما أقوله، يعني بعد ما قدمنا المقدمة. 53 غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك، نعم، كما فعل سعد وأسيد. 54 جواز سب المتعصب لمبطل، جواز سب المتعصب لمبطل. وجدت إنسانا يتعصب لإنسان مبطل يجوز لك أن تسبه، كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين، وأراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي. قال المبوب رحمه الله: باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الريبة، كما قال حسان: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. تعرفون هذه الألفاظ؟ ينبغي أن نعرفها. حصان أي أنها عفيفة محصنة، رزان من الرزانة، فهذا مما تمدح به المرأة. لا تزن يعني لا تتهم بريبة، ما أحد يرتاب في عفتها وطهارتها. وتصبح غرثا، غرثا يعني جوعانة، يعني من لحوم الغوافل. إيش يعني غرثا من لحوم الغوافل؟ يعني ما بتغتاب أحد، لأن الذي يغتاب بيأكل، يصبح شبعان من أكل لحوم الناس. أما هذه تصبح غرثا، غرثا يعني جوعا، من لحوم الغوافل يعني ما تغتاب الغافلين، سواء كانوا من الرجال أو من النساء. وذكر حديث أنس قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان، وهو عفان بن مسلم، له لقب يا أبو عبد السلام عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وهو البناني عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأم ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة إذا أتاها سيدها وولدت له تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. ففي رجل كان يتهم بأم ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فهو مجرد الاتهام يجب ضرب العنق؟ حتى لو زنى هل يضرب عنقه؟ فقالوا: هذا الرجل كان من كان من المنافقين، أو كان هناك سبب آخر استوجب ضرب عنقه. والمذكور هنا هو صفة من صفاته، عرفت؟ يعني ليس ضرب العنق لأجل الاتهام، وإنما لأجل شيء آخر. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له ركي يعني بئر يعني، فقال له علي: أخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الذكر، ليس له ذكر. فكف علي عنه، يقول قال: هذا يبطل ما تأولت الآن، أن قلت أنه أمر بضرب العنق من أجل سبب آخر. فعلي هنا لما وجده مجبوبا كف عنه، نقول ما في إشكال، علي فهم أن ضرب العنق لأجل الزنا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. على كل حال هذا الحديث تفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول الإمام إنه قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا. وبهذا نكون انتهينا من كتاب التوبة، وندخل في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. لما جاء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم تتبعت صفاتهم في كتاب الله عز وجل، فكتبت لكم من ذلك 146 صفة. ولما ذكرنا في هذا الدرس فوائد 50، فإذا ذكرنا كمان 146 صفة أخشى عليكم الإيش؟ الملل. فمن أجل هذا نؤجل يعني الابتداء في كتاب صفات المنافقين إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.